وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه في عصر تراكمت فيه الظلمات، ظلمات الفكر، ظلمات العقيدة، ضلالات التصور، مباءات السلوك. بعثه بكتاب خالد ليخرج الناس بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة صادقا وعرف للرسالة حقها، ولكن مضت سنة الله في خلقه أن يقف الباطل دائما في وجه الحق، فما أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النور وجهر بدعوته حتى عارضه عبدة الأهواء، وأقول عبدة الأهواء، ويجب أن تعقل هذه الكلمة، لأن ما سوى كتاب الله هوى وباطل وزيف وضلال، كتاب الله هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. عبدة الأهواء وأصحاب المآرب الذاتية والشخصية وقفوا في وجه هذا الحق وعارضوه وناصبوه العداء وحاولوا إجهاض الدعوة في مهدها، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب المثل عاليا خالدا يردده الزمن وينطق به التاريخ، درسا لمن أراد التفقه، ينطق به التاريخ وعيا لكل غيور على مبادئه، غيور على عقيدته. وقف وحده صلى الله عليه وسلم يجابه العالم بأسره، ما قال أنا مع الجماعة، ما قال أنا مع الأغلبية، ما قال كن مع الناس حيث كانوا، ما قال ألن نفسك للعاصفة، ما قال ساير الركب، ما أخذ أسلوبا دبلوماسيا كما يقولون، ما أخذ مرونة باطلة كما يدعون، ولكن صمد وحده وثبت بيقينه وشمخ بعقيدته، وقال لعمه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقف وحده ومعه حفنة من أصحاب بررة قل عددهم وعظم شأنهم، وقفوا بهذا الحق لا يقبلون له بدلا، لأنهم أصحاب حق، والحق بجلاله بجماله بقدسيته بعظمته بشموخه بكونه من الله لا يلين للباطل أبدا، لا يحني ظهره أبدا، لا يركع لأحد أبدا. الحق شامخ صامد مهما عظمت التضحيات، لأنه أغلى وأثمن وأعلى من كل تضحية مهما بلغ الناس بها مبالغ. هذا الحق ظل ينافح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه هذا العدد القليل. وكان العرب قبل الإسلام أسوأ مثل للفرقة والضياع والانحطاط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وجميع أنواع الانحطاط. وكما كانوا مناطق نفوذ للفرس والروم، أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، وفي ذلك حكمة. لو جاء القرآن في أمة قوية لقالوا كما قلنا كثيرا إنها قفزة حضارية، أو إنها وثبة ثقافية، أو أنه تطور من تطورات الحسن والقوة. لا، بعث في مكان لا قوة فيه، تنافر، نزاع، شتات، شرب خمر، وأد بنات، غارات، أمور وحشية همجية. وكان فيهم بعض الأخلاق التي تمدح، ولكن لم تكن لتعلي كفتهم في موازين المجتمعات كالفرس والرومي أو الحبشة. هذا الكتاب شرف العرب بأن كانوا هم مهد الرسالة وحملة هذه الدعوة الأوائل، فسعدوا بهذه الدعوة، وقفز بهم هذا الكتاب وذلك الإسلام من الحضيض إلى القمة، وجعلهم قادة العالم ورادة الشعوب وأبطال الثقافة، وحققوا باعتراف أعداء الإسلام في 90 سنة ما لم يحققه الرومان ولا الفرس في 500 سنة. هذا باعتراف قادة عسكريين معروفين، وجدت ذلك الاعتراف في كتاب يعترف فيه نابليون بونابرت قائلا إن العرب حققوا بإسلامهم في 90 عاما ما لم يحققه الرومان ما لم يحقق الرومان بعضه في 500 عام. معجزة. وصل الإسلام غربا إلى جبال إيطاليا وفرنسا، ووصل شرقا إلى بلاد القوقاز وقلب الصين وبلاد البنغال. اتسعت رقعة الإسلام بالعدل والخير والجمال، وما أكره أحد على الدخول في الإسلام، ولكن قتلوا وجاهدهم المسلمون لتأخذ كلمة الإسلام طريقها إلى القلوب. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وظلت الحال هكذا وهكذا، ولكننا رأينا العرب والمنتسبين إلى الإسلام ينتكس مؤشر قياسهم، ينتكسون انتكاسة سريعة الانحدار. هذه النكسة، وذلك الانحدار يجعلنا الآن نعايش أحداثا جسامة وظروفا عصيبة وواقعا مرا ومتوقعا يتهددنا، متوقعا تشتد نظارته، متوقعا يحسبه القائلون به أداة قتل وإبادة للإسلام والمسلمين. ولكن كلا والله، فلن تطفأ كلمة الله أبدا ما دام القرآن موجودا فينا. انتكسوا هذا الظرف الذي نعايشه وتلك الأحداث التي نحياها، نعتبرها أخي المسلم هزة إيقاظ وتنبيه تلفتنا إلى واقعنا، توقظنا من رقادنا، تنبهنا إلى أمجادنا، لماذا كنا وكنا، ولماذا صرنا وصرنا، ما السبب؟ إننا مطالبون بنظر جاد، نظر بصير، نظر صحيح، نظر يرفض كل غبش، يزيل كل غشاوة، نظر حر، نظر جاد، نظر حاد، نظر متحرر من كل محاذير الخوف. محاذير الخوف يجب أن يتحرر فيها النظر، النظر يرفض بريق الزيف، لا خوف يمنعه ولا زيف يخدعه، نظر جاد في بحثه، دقيق في استنباطه، صادق في حكمه، صريح في نطقه، وذلك لنعرف أين نحن من إسلامنا، ماذا في قلوبنا من عقائد الإسلام وحقائقه، ماذا في سلوكنا من أخلاق الإسلام، ماذا في معاملاتنا من أحكام الإسلام، لنعرف الداء. وإذا عرفنا الداء عرفنا الدواء، لأن التشخيص الصحيح هو باب العلاج. وإذا كنا قد عرفنا، وكل إنسان فينا، سألوا الشعوب الإسلامية كلها شرقها وغربها رجالها وإناثها، سألوهم ما السبب، ما الذي آل بنا، ستجدون الجميع يقولون إنه البعد عن مبادئ الإسلام، إنه ترك الدين الذي أعزنا ورفعنا، ترك المبادئ التي جمعت العرب وجعلت من فرقتهم وحدة ومن شتاتهم جماعة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا الداء حقيقة لا نقاش فيه. وأحب أن أنبه نفسي وإياكم، كثير من المغرضين والذين لا يزالون يحاولون إبعاد الناس عن الحق، يحاولون التعمية باسم التنوير، وبئس تنويرهم. اللهم حطم أقلامهم وعطل فكرهم، يحاولون إبعادنا عن حقيقة الداء، يقولون لأننا قلدنا الغربيين في الفساد أو في أمور لا تثمن كثيرا، وتركنا تقليدهم في الانتاج الصناعي والتطور التكنولوجي والسبق العلمي الحديث. قولوا لهم كوننا قلدناهم في كذا ولم نقلدهم في كذا هذا صحيح، وهذا عيب لا جدال فيه، ولكنه يا اخي ليس السبب. لا تأخذ كلمة صدق في مكان لتغطي بها على حقيقة اكبر، لا تأخذ ذلك لتحجب النور، هذا عيب لا جدال ولا نقاش، ولكنه ليس السبب في تأخرنا، ليس السبب في هوان امرنا، ليس السبب في ضعف شأننا، ليس السبب باستهزائهم بنا. والدليل على ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا في يوم من الايام اقوى اقتصاديا، اقتصاد صناعي او اقتصاد تجاري او اقتصاد زراعي، وما كانوا اقوى عددا ولا اكثر عددا من العدو، ما كانوا يوما هكذا، كانوا دائما اقل عددا واضعف عتادا ماديا من العدو، وكان النصر حليفهم لانه كان معهم سلاح لا تصنعه المصانع ولا تنتجه التكنولوجيا، وانما ينتجه الله تبارك وتعالى، هو سلاح الايمان ونصر الله الذي لا يغلبه غالب في الحياة. كان الصحابة، اقرأوا تاريخ الاسلام، يريد الله ان يجعل فيه عبر وعظات. في غزوة بدر كان المسلمون 300 والمشركون 1000، في غزوة احد كان المسلمون 700 والعدو 3000، في غزوة الخندق كان المسلمون 1000 وكان العدو 10000، في غزوة خيبر كان المسلمون 1400 وكان العدو 10000، في غزوة حنين كان المسلمون 12000 وكان العدو 30000، وكان العتاد والقوة والصناعة والأموال وكذا وكذا مع الأعداء أكثر، ولكن السلاح الذي كان مع المؤمنين لا تنتجه المصانع، إنه سلاح الله، إنه جند الله الذي قال بالأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، الأسلوب الخبري ولينصرن الله من ينصره، والأسلوب الإنشائي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، بنوعي الأساليب، وقد تقول قد ينصرني ويقف معي ولكن لا أغلب، ولكن هناك آية تبين أن نصرة الله غالبة لا جدال فيها. خذ من القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وخذ أوضح منها: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكما قال أحد الكتاب الواعين: إن التكنولوجيا لا تصنع من الحطب سيفا ولا رمحا ولا قنبلة في طرفة عين، ولكن قدرة الله ونصر الله وتأييد الله في غزوة أحد صنع من العود الحطب سيفا عريض المتن شديد البياض قوي النسل في يد الصحابي المجاهد العظيم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، إذ تكسر سيفه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ سيفا مكانه، فأعطاه عودا من الحطب، فرع شجرة صغير كده، أخذ العود وهزه بيده فانقلب سيفا ما مثله سيف. هذه قوة الله. العقيدة، الله تبارك وتعالى، الصحابة وهم في حالهم كده وأقل من المشركين، ربنا بيقول لهم وهم هكذا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولعل الأحداث الواقعة تؤيد لنا ذلك. دولة ضعيفة، ضعيفة العدد والعدد، لا تجد ما تأكله، يحشدون لها هذا الحشد، يعدون لها هذه الإمدادات برا وبحرا وجوا وتحالفا، ويجمعون العالم كله لضرب هذه الدولة. ما قوتها؟ قوتها أنها متمسكة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ترعبهم، تخيفهم. وهكذا إذا خفنا الله أخاف الله منا كل شيء، وإذا كان الله معنا فنحن الأقوياء على كل شيء، ولن يغلبنا أحد في الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، تمسكوا بدينكم، اعتزوا بعقيدتكم، وإننا لنتفاءل خيرا بالمواقف المشرفة التي يقفها بلدنا العزيز في هذا الحدث الخطير وهذه الأزمة الطاحنة في شكلها، ولكنها ستنفرج بإذن الله، وسيكون النصر فيها لحملة كلمة التوحيد. بلدنا أيها الإخوة المسلمون يقف في هذه الأيام وقفة إيمانية وطنية صادقة، نحمدها، نؤيدها، نشكرها، نطلب المزيد منها، والله معنا، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، يخاطب الله المؤمنين في القرآن يقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول لهم في سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هنيئا لكم أيها الإخوة المؤمنون بشهادة الله لكم وتزكيته إياكم. يقول لكم أنتم الأعلون، ولكن هناك شرط: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في الإيمان، صادقين في العقيدة، مترجمين لها ترجمة صحيحة، أنتم الأعلون عقيدة، الأعلون منهجا، الأعلون سلوكا، الأعلون خلوقا، خلقا، الأعلون قدرا، الأعلون منزلة، الأعلون قوة. لماذا؟ لأن معنا قوة الله تبارك وتعالى، فنحن الأعلى في كل شيء. الله تعالى جاء بها مطلقة: فلا تهنوا وتدعسوا وأنتم الأعلون، ولم يقل فيه الأعلون في كل مكان، ما دمنا مع الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم نصرك الذي لا يغلب، اللهم نصرك الذي لا يغلب. اللهم أمدنا بجندك وأعنا بعونك، واجعل الدائرة على أعدائنا. اللهم فرق جمعهم، اللهم بدد كلمتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم ارفع لواء الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فك أسرنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم أعلي كلمتنا، وأعز منارتنا، وأدم آذاننا وصلواتنا، وكرم مساجدنا، وعزز وحدتنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم لا تحرمنا هداك، واسبغ علينا رضاك. ونسألك يا الله أن تجمع شتات المسلمين، اللهم وحد جمعهم، اللهم ألف بينهم، اللهم اجعل الحق في ركابهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يذكر الله العظيم يذكركم. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.